يا زهراء، أحبتي الزهرائيون في كل مكان، سلام من الله عليكم. معكم من قناة القمر الفضائية وبث مباشر مع حلقتنا السادسة من برنامج أهلا بقية الله، نحن بالانتظار. نتواصل معكم في طرح الأسئلة التي وردت إلينا على سماحة الشيخ الغزي، وإن شاء الله سيتكفل سماحة الشيخ بالإجابة عن هذه الأسئلة. السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله يا أبا زينب، حياك الله.
شيخنا، أبدأ من السؤال الذي انتهينا عنده في حلقة الأمس ولم يكن متسع من الوقت للإجابة عنه. السؤال كان عن الذين يقتلون من أبنائنا وأخواننا في الانفجارات وضمن قواطع الحشد الشعبي، والسؤال كان عن التعامل الشرعي مع حالة الدفن، وهل يدفنون بملابسهم من غير تغسيل كما هو الحكم الشرعي للشهيد أم ماذا؟
أولا سلام على المنتظرين وسلام على المشاهدين، أخوتي أخواتي أبنائي بناتي، مصطلح الشهيد أولا إذا أردنا أن نتتبع القرآن الكريم، القرآن مشحون باستعمال مصطلح الشهيد والشهداء، ولكن ربما قد يستغرب الكثيرون الآن، لا أقول الجميع، ربما البعض يعلم بذلك، ولكن قد يستغرب الكثيرون أن القرآن الكريم مع استعماله لمصطلح الشهيد والشهداء بكثرة وبوفرة لم يستعمل القرآن هذا المصطلح في الذين يقتلون في المعارك، لأن معنى مصطلح الشهيد والشهداء شيء آخر لست الآن بصدد الحديث عنه، ولكن في الكتاب الكريم هناك آية واحدة فقط، البعض احتمل أن هذه الكلمة أو هذا المصطلح يقصد من الذين يسفك دمهم. الآية 40 بعد 100 من سورة آل عمران، حيث جاء فيها: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. لا دليل على أن مصطلح شهداء هنا يراد منه الذين يقتلون في المعارك، لا دليل على ذلك، لكن البعض استنادا إلى أن هذه الآيات جاءت في سياق موضوع يتحدث عن الحرب والقتال في أحد، في هذا السياق، في سياق القتال والحرب، فهناك من احتمل أن هذا المصطلح شهداء هنا في الآية يراد من الذين قتلوا أو الذين يقتلون في المعارك الذين تسفك دماؤهم. فبشكل عام القرآن الكريم لم يستعمل هذا المصطلح، مصطلح الشهيد، بعنوان الذين يقتلون في المعارك، وإنما وصفهم القرآن بأنهم يقتلون في سبيل الله. مصطلح الشهيد استعمل في كلمات المعصومين، ورد في كلمات المعصومين، واستعمل هذا المصطلح في الذين يقتلون في المعارك وحتى الذين هم خارج المعارك. من مات على حب آل محمد مات شهيدا، الكلام هنا بشكل عام في المعركة أو خارج المعركة. من مات منكم عارفا بإمامه منتظرا له، من مات على هذا الأمر مات شهيدا ولو كان على فراشه. مثل هذه المضامين وردت في معنى أو في مصطلح الشهيد. فحينما الآن يطلق لفظ الشهيد على الذين يقتلون مثلا في هذه التفجيرات الانتحارية، ذلك ليس شيئا مستغربا بغض النظر عن صحة هذا الإطلاق أو عدم صحة هذا الإطلاق. لكن هناك عنوان في عالم الفتوى، هناك عنوان في عالم الفقه، في عالم الفتوى، سمي ما شئت، الشهيد الذي يقتل في المعركة له حكم في قضية التغسيل والتكفين أنه لا يغسل ولا يكفن، وإنما يدفن بثيابه إلا إذا كان عاريا يكفن، يعني مثلا ثيابه تمزقت أتلفت فلم يكن على بدنه ثياب، في هذه الحالة يكفن. لكن إذا كان مرتديا ثيابه لا يغسل ولا يكفن. هذا الأمر بشرطين، الشرط الأول أن يكون قتل في المعركة أثناء المعركة في أرض المعركة، يعني أن روحه فارقت جسده في أرض المعركة. والشرط الثاني أنه قتل في سبيل الله. في سبيل الله هذا عنوان عام، ونحن لا نستطيع أن نفحص عن النوايا. الفتاوى تتناول الأمور الظاهرة، الأمور الحقيقية يعني لا تستطيع الفتاوى أن تشخصها. إذا مثلا في زمان النبي صلى الله عليه وآله هناك أناس قاتلوا مع النبي وقتلوا في المعارك، والنبي قال بأنهم ليس شهداء. تحديد الشهادة والشهيد هذا أمر يعرفه الإمام الحجة، والميزان هو النية التي عليها الشخص. لكن العنوان الفقهي للشهيد الذي لا يغسل ولا يكفن وإنما يدفن بدمائه وبثيابه، الذي يقتل في أرض المعركة وروحه تفارق جسده في أرض المعركة. وقطعا نحن نتحدث عن معارك عنوانها وعنوان القتل فيها في سبيل الله، هذا العنوان العام في سبيل الله. فالذين يقتلون في معارك الحشد الشعبي وتفارق أرواحهم أجسادهم في أرض المعركة بحسب روايات وأحاديث أهل البيت صلوات الله عليهم، هؤلاء لا يغسلون ولا يكفنون، يدفنون بدمائهم وبثيابهم باعتبار أنهم قتلوا في المعركة والعنوان لهذه المعارك في سبيل الله هذا العنوان متحقق، والشرط الثاني أو الوصف الثاني وهو أنه قتل في المعركة. أما إذا تعرض للإصابة في أرض المعركة وانتهت المعركة وهو على قيد الحياة وبعد ذلك مثلا نقلوه، أو حتى لو بقي في نفس المكان وفارقت روحه جسده لا ينطبق عليه هذا الحكم، يعني محسوب شهيد عند الله سبحانه وتعالى. الشهيد الإمام الحجة يحدده، لكن لا ينطبق عليه الحكم في قضية التغسيل والتكفين، لابد أن يغسل لابد أن يكفن. أما الذين يقتلون في العمليات الانتحارية هذه التسمية قد تكون تسمية عرفية، تسمية اجتماعية، إعلامية، سياسية، هذه قضية ثانية. ممكن للإنسان أن يموت شهيدا في مثل هذه الحالة، ويمكن أن يموت شهيدا وهو على فراشه في بيته، ذلك أمر آخر، تلك شهادة من شكل آخر. لكن لا يجري حكم قضية عدم التغسيل وعدم التكفين على الذين يقتلون في العمليات الانتحارية، لا بد من تغسيلهم، لا بد من تكفينهم وإجراء الأمور المعروفة بالشكل الشرعي، لأنه تحديد الشهادة بالشكل الواقعي هذا أمر الإمام الحجة يحدده، لكن الشكل الفقهي هو هذا، أن تكون معركة والقتل أثناء المعركة والروح تفارق الجسد أثناء المعركة، وعنوان المعركة في سبيل الله. إذا حصلت مثل هذه الحالة هنا لا يكون تغسيل ولا يكون تكفين، وإنما يدفن الشهيد بدمائه وبثيابه. هذا ما عندي، إذا في بالك سؤال أبو زينب.
أحسنتم. الله، هناك روايات تتحدث عن من مات غريقا فقد مات شهيدا، أو
موجود روايات نفس الكلام، يعني نفس الحديث الذي ذكرته في البداية بأنه من مات على حب آل محمد مات شهيدا، وارد عندنا في الروايات الغريق الذي يهدم عليه الجدار، الذي يموت في دار الغربة، وارد روايات حتى في النفساء، يعني أثناء ليس النفساء وإنما أثناء عملية الولادة، أثناء عملية الولادة إذا يعني المرأة توفيت فارقت روحها جسدها أثناء الولادة تعتبر شهيدة. موجود عندنا مصادق عديدة في الروايات، هذه لا ينطبق عليها هذا العنوان. العنوان ينطبق بهذين الشرطين، شرط معركة، والمعركة تحت هذا العنوان معركة في سبيل الله، والعنوان الثاني أنه يقضي نحبه في أرض المعركة. أصلا في الروايات تقول بين الصفين، الروايات الواردة عنهم صلوات الله عليهم أنه يعني تفارق روحه جسده بين الصفين، إذا وجدوا فيه رمق، إذا وجد المسلمون فيه رمق فإنه يغسل ويكفن. قطعا هذا خارج المعركة المقصود.
أحسنتم ولا أحسن الله أنفاسكم. الدور الآن لأخي الحاج أبو حسنين، تفضل حجي.
شكرا جزيلا دكتور، أرحب بالمشاهدين الأعزاء جميعا وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولاي أتقدم لك بالسؤال، من أهم اهتمامات أساسة وعلماء الاجتماع الغربيين هو ظاهرة انخراط بعض الشباب الغربي في التجمعات والمنظمات الإرهابية. هناك تحقيقات إعلامية كثيرة جرت في هذا الموضوع سواء كانت عربية أو غربية. اللافت في هذا الموضوع سماحة الشيخ أنه الإعلام الغربي رغم الدقة التي يتمتع بها ورغم المصداقية والمتابعة إلا أنه لم يقف على أسباب حقيقية وواقعية لهذا الانخراط من قبل الشباب في هذه المنظمات الإرهابية. بعضهم أوعز ذلك مثلا إلى أنهم ليس لديهم عمل، بعضهم أوعز ذلك إلى حاجتهم المالية، إلى مشاكل عائلية، إلى فشلهم الدراسي، ولكن الواقع يقول غير ذلك. سؤالي، ما هو تعليقكم على هذه الظاهرة، وما هي هذه الأسباب التي يعني دعت هؤلاء الشباب إلى يعني الانخراط في هذه المنظمات الإرهابية؟
هو في الحقيقة يعني الذين انخرطوا من الشباب الغربي في المنظمات الإرهابية على صنفين. الصنف الأول يعني يمكن أن يفهم حاله، مثل الأسباب أو النماذج التي أشرت إليها، الفاشلون في الدراسة، العاطلون عن العمل، يمكن أن تكون هذه هي أسباب، ليس بالضرورة أن تكون هي هذه الأسباب الحقيقية، لكن يمكن أن الإنسان يقتنع بها، تكون مقنعة. لكن هناك صنف من الغربيين، من الشباب الذين التحقوا بهذه المنظمات الإرهابية، ما عندهم هذه المشاكل. يعني هم أكاديميون، يعني ناجحون في حياتهم بحسب الموازين الموجودة في المجتمع الغربي، يعني ليس عاطلين عن العمل، ليس فاشلين في الدراسة، يعني ما عندهم هذه المشاكل التي أشرت إليها. هذه المجموعة هي المجموعة المحيرة. المجموعة الأولى يمكن يعني أن تجد مبررا أو أن تجد سببا يقنعك في أن هذا السبب هو الذي دفع بهم أن يقعوا في أحضان هؤلاء الإرهابيين. لكن المجموعة الثانية هي المجموعة المحيرة، وحينما تقول أنه لم يعثر على جوابه، حقيقة هذه يعني من الصعب جدا تشخيص هذا الجواب. يعني هذه القضية بحاجة إلى دراسة استراتيجية عميقة، لكن أنا أقول هكذا على سبيل الاحتمال، أقول على سبيل التخمين لا على سبيل الدقة المتناهية. هناك قضية مهمة في حياة الإنسان وفي حياة المجتمعات أيضا، ما يصطلح عليها في علم الاجتماع وتثار دائما، ما تسمى بإشكالية الهوية. أنا هنا لا أريد أن أدخل في تعريف الهوية وما المراد منها، أنا أذهب بشكل مستقيم إلى ما أتصوره. الإنسان بشكل عام من دون هوية لا يبقى متوازنا. ربما البعض يشخص الهوية بشيء سياسي، البعض يشخص الهوية بشيء ديني، البعض يشخص الهوية بمعطيات الحياة اليومية، المعاش اليومي. لكنني أعتقد أن هوية الإنسان هي مجموعة من الصفحات، إذا أردت أن أشبهها مثل جواز السفر. يعني هناك صفحة فيها التفاصيل التي تبين من هو حامل هذا الجواز، صفحة ممكن تكون فيها التأشيرات، صفحة ممكن تكون فيها أختام الدخول والخروج، صفحة ممكن أن تكون فيها إقامة، هناك صفحة موجود فيها مثلا المواد القانونية التي تتعلق بهذا الجواز من الجهة التي أصدرت الجواز، مجموعة من الصفحات. هوية الإنسان التي تسبب له الاستقرار، استقرار الإنساني النفسي الشخصي، مجموعة من الصفحات. صفحة منها يمكن أن تسميها الهوية القانونية، يعني الإنسان بدون الوثائق والأوراق القانونية التي تتحدث عن شخصيته القانونية يكون عنده خلل. يعني الآن إذا إنسان في أي بلد من البلدان، ربما في الأزمنة القديمة الناس ما كانت تحتاج الأوراق القانونية، أو كانت توجد بشكل محدود إلى حد ما، لكن في زماننا الآن الأوراق القانونية وكل ما يرتبط بما نسميه بالشخصية القانونية هذه تشكل جزء من هوية الإنسان. يعني ما عندك من الوثائق التي تثبت لك شخصيتك في هذا البلد هذا يمثل جزء من هوية الإنسان. أيضا هناك جزء آخر من هوية الإنسان وهو الجانب التعليمي، تخصص. إذا كنت متخصصا في أي حقل من الحقول، في العلوم الإنسانية، في العلوم المختبرية، في العلوم الدينية، في أي حقل من الحقول، في مسائل حرفية وفنية، في أي نوع من أنواع الخبرة والتخصص، إذا كنت حاصلا على هذا التخصص فأنت هنا حاصل على هذه الهوية. صفحة أخرى أو جهة أخرى، العمل. العمل يشكل حيز مهم في هوية الإنسان. الإنسان الذي أولا يمتلك الخبرة العملية، عنده خبرة في عمل معين وعنده ممارسة. أما هذا الذي يفقد الخبرة، بعض الأحيان يمكن أن يكون مثلا الإنسان نجار لكنه الآن لا يملك عملا، وجود هذه الخبرة هي أيضا تشغل حيز من هوية الإنسان. إذا كان يعمل، العمل يسبب له الاستقرار، استقرار نفسي، استقرار اجتماعي، استقرار اقتصادي. الثقافة أيضا تشكل جزء من هوية الإنسان، ومرادي من الثقافة المعلومات الزائدة على التخصص، لأنك في التخصص تتخصص في اتجاه واحد. ثقافة هي المعلومات الزائدة على التخصص، كما يقولون أن المثقف هو الذي يعرف عن شيء كل شيء، متخصص يعرف عن هذا الشيء كل شيء، ويعرف عن كل شيء شيئا. ثقافة عامة. ثقافة أيضا لها مدخلية في تكوين هوية الإنسان. الجانب الاجتماعي في حياة الإنسان، هناك قضية ربما نحن في أجواءنا العربية، في أجواءنا الإسلامية قد لا نتحسسها لأننا لا نفتقدها، وهي قضية أساسية جدا في حياة الإنسان. الإنسان يحتاج أن يحب أشخاص وأن أشخاص يحبونه. هذه الحاجة ربما لأن طبيعة مجتمعاتنا وطبيعة العلاقة الاجتماعية هذه الحالة موجودة فيها على الدوام، فهي غير مفقودة فلا نشعر بها. حينما يفقدها الإنسان يشعر بها. الثقافة التي نشأت في الحضارة الغربية أحد متبنيات البنية الاجتماعية هي الفردانية في المجتمع الغربي، لأنهم بعد أن يعني كسروا قيود الدكتاتوريات كانت أوروبا غاطسة في الدكتاتورية، بعد أن كسروا قيود الدكتاتوريات وكسروا قيود السلطة الدينية كسروا أيضا القيود الاجتماعية، فتحولت خلايا المجتمع إلى أفراد وليس إلى أسر أو مجموعات. بناء فرداني، البناء الاجتماعي بشكل عام في الحضارة الغربية هو بناء فرداني. البناء الفرداني يشعر الإنسان به بالحاجة إلى أن يحب وأن يحب، لأن هذه حاجة طبيعية، مثل ما الإنسان يحتاج إلى الطعام، يحتاج إلى الشراب، يحتاج إلى الدواء، يحتاج إلى النوم، يحتاج إلى الجنس، يحتاج. هذه حاجات طبيعية. من هذه الحاجات هو حاجة الإنسان أن يحب وأن يحب. لذا ليس مستغربا أن تجد مثلا الاهتمام بالحيوانات في المجتمع الغربي أحد أسباب انتشار هذه الظاهرة هي هذه القضية. لو أردنا أن نحللها تحليلا دقيقا، أحد الأسباب هو هناك فراغ عاطفي. ربما البعض يعني يقوم بهذه الظاهرة تقليدا لآخرين أو تظاهرا بشيء معين، ولكن بشكل عام أنا أتحدث، بشكل عام أنا أتحدث أن هناك سبب وراء هذه الظاهرة، وهذه الحالة، حالة الفردانية وما يلازمها، ما نسمع به مثلا من حالات انتحار مثلا بين الشباب، مجرد أن مثلا أن تهجره صديقته. القضية ليس بخصوص هذه الصديقة، القضية هو أنها تترك فراغا، هذا الفراغ، هذه الحاجة، الحاجة أن الإنسان يريد أن يحب ويريد أن يحب. العلاقات الاجتماعية تشكل جانبا مهما من هوية الإنسان. فالشخصية القانونية، التخصص العلمي أو الفني أو الحرفي، العمل أيضا بشقيه، الخبرة العملية ونفس ممارسة العمل، العلاقات الاجتماعية والثقافة، تقريبا هذه العوامل الأساس أو العوامل الرئيسة التي تشكل هوية الإنسان على العموم. طبعا هناك الطموح أيضا له مدخلية، الإنسان الذي عنده طموح اهتماماته في الحياة وهويته تتشكل بشكل آخر. وهناك الحاجة الروحية أو المعنوية، هذه الحاجة الروحية أو المعنوية في الغالب تختفي عند الإنسان حينما يكون الإنسان مشغولا بالعلاقات الاجتماعية وعنده حيز من الثقافة وصاحب تخصص ومشغول بالعمل وله شخصية قانونية. لما تتوفر هذه الأمور عند الإنسان الحاجة الروحية وهي حاجة ضرورية يمكن تغيب لا يشعر بها الإنسان، لأن الإنسان بطبيعته مجبول على المحسوسات وعلى الجانب الحسي، ففي الأعم الأغلب يكون مشغولا بالقضية الحسية فلا يستشعر الحاجة الروحية. في بعض الأحيان الإنسان يبحث عن الجانب الروحي، يبحث عن الجانب المعنوي، وبشكل عام بغض النظر هذا الجانب الروحي أو الجانب المعنوي أكان بشكل صحيح بشكل غير صحيح، هناك حاجة روحية، هناك حاجة موجودة عند الإنسان للارتباط أو للتناغم مع الغيب، وقسم من هذه الحاجة يترجمه الناس في اللجوء إلى العرافين وإلى المنجمين وإلى المخبرين عن المستقبل وإلى الفوالين وإلى قارئي الكهف وإلى وإلى إلى آخره. لجوء الناس إلى هذه الجهة هو بسبب حاجة داخلية موجودة للتناغم مع الغيب، وهو جزء من حالة عند الإنسان يحتاج فيها إلى الجانب الروحي مثل ما يحتاج إلى الطعام وإلى الشراب وبقية الأمور، مثل ما يحتاج إلى الحب والعلاقات الاجتماعية. ربما هذه القضية، قضية الحاجة الروحية أو الهوية الروحية أو هذه الصفحة من هوية الإنسان، الجانب الروحي، ربما هو هذا الذي يدفع هؤلاء إلى هذا الاتجاه. أنا لا أقول هو هذا، لكنني يعني أخمن، أقول أن الإنسان له هوية، وهذه الهوية فيها مجموعة من العوامل، مجموعة من الحقائق، بمجموعها تشكل الحالة المستقرة للإنسان بشكل طبيعي. أحد هذه العوامل هو هذا الجانب الروحي أو العامل الروحي. إذا كان فيه خلل ربما هؤلاء يجدون سدا لهذا الخلل في الانتماء إلى هؤلاء، وذلك عن طريق التواصل عبر شبكة الإنترنت والوسائل الموجودة، فلربما يجدون في أطروحاتهم في أحاديثهم فيما يدور من حديث فيما بينهم، يجدون أن في هذا الطرح شيئا يملأ هذا الفراغ المعنوي والفراغ الروحي، وإلا لن تجد تبريرا لأشخاص مثلا يعني وهم بصحة جيدة والسكن متوفر لهم، العمل متوفر لهم، الشهادة والخبرة متوفرة لهم، فكيف يعني يلقون بأنفسهم في أحضان هؤلاء؟ وتجد أن هؤلاء البعض منهم يعني ما كانوا مسلمين بعد ذلك صاروا مسلمين، البعض منهم يعني هم مسيحيون ولكن بعد ذلك صاروا مسلمين وذهبوا مع هؤلاء الإرهابيين. وهذه قضية يعني محيرة في الجو الغربي، قضية محيرة يعني إلى الآن كل الأجوبة المطروحة هي أجوبة احتمالية، كلها احتمالات وظنون. أعتقد يعني ما ذكرته ربما يكون جوابا لكن لا دليل على قطعية هذا الجواب.
شكرا جزيلا سمعت الشيخ.
الله يحفظك يا
الله يحفظك.
الدور لي في طرح السؤال. مولانا يسأل الكثيرون عن شخصية المختار ابن أبي عبيدة الثقفي، خصوصا بعد المسلسل الناجح الذي شد المشاهدين إلى هذه الشخصية من جديد. السؤال يدور حول موقفه من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وموقف أهل البيت عليهم الصلاة والسلام منه شخصيا ومن ثورته.
المختار الثقفي، أنا هنا لن أجيب على هذا السؤال بشكل تفصيلي، سأجيبك بشكل مجمل. بعد شهر رمضان إن شاء الله تعالى سيكون لي برنامج مفصل عن المختار الثقفي، وسيسمع السائلون، لأنه حقيقة هذا السؤال كثيرا ما أسمعه وما أسأل به في أكثر الأماكن التي أذهب إليها، أسمع هذا السؤال عن المختار الثقفي. ربما كما قلت أن المسلسل الإيراني عن شخصية المختار الثقفي ربما هو أثار الحديث مرة أخرى عن المختار، فهناك من مدحه في الفضائيات في وسائل الإعلام على الإنترنت، وهناك من ذمه وانتقص منه، وكثر الحديث حول هذه الشخصية. أنا سأتحدث إن شاء الله بشكل مفصل وبشكل مطول عن المختار الثقفي في البرنامج الذي أساسا عنوانه المختار الثقفي بعد شهر رمضان إن شاء الله تعالى، لكنني أقول بالمجمل إجابة على السؤال بحسب ما أعرفه، وليس بالضرورة ما أعرفه أن يكون صحيحا، لكن هذا ما أعرفه وما أعتقد به. بحسب ما أعرفه أنني لا أعرف شخصية بعد واقعة الطف أدخلت السرور على أهل البيت وعلى شيعتهم، لا أعرف شخصية مثل المختار، شخصية أدخلت السرور على أهل البيت وعلى عوائلهم وعلى شيعتهم، ولا أجد شخصية مماثلة من بعد يوم الطف وإلى يومك هذا، يعني أدخلت هذا الكم من السرور على أهل البيت وعلى شيعتهم. وإلى اليوم نحن حين نذكر المختار وحين نذكر ما فعله المختار، إلى اليوم ذكره يصاحبه السرور، الرضا، الفرحة، الاطمئنان إلى يومك هذا. إذا ما ذكر المختار وإذا ما ذكر ما الذي قام به، والدليل يعني التأثير الذي صار واضحا في الوسط الشيعي بسبب المسلسل، هو التأثير ليس للمسلسل، وإنما التأثير لمواقف المختار التي عرضها المسلسل، وإلا المسلسلات كثيرة، المسلسلات التاريخية كثيرة. التأثير بسبب المواقف التي لم يكن الشيعة يعرفونها ويعرفون تفاصيلها، بغض النظر عن التفاصيل التي جاءت في المسلسل هل هي بكل جزئياتها صحيحة أو غير صحيحة. بالمجمل ما أثاره المسلسل في الوسط الشيعي من اهتمام بشخصية المختار وما أثاره من حالة ارتياح، وهذه هي الحقيقة، أن شخصية المختار شخصية قريبة من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، شخصية مخلصة وشخصية مضحية، وقضى شهيدا رضوان الله تعالى عليه. وسنأتي على كل التفاصيل المتعلقة بهذه الشخصية الفذة في برنامج الثائر الحسيني الوفي المختار الثقفي، وأعتقد يعني أن عقيدتي فيه تتضح من عنوان البرنامج الثائر الحسيني الوفي المختار الثقفي.
أحسنتم ولاي. فإذن لنا معكم موعد بعد شهر رمضان للأخوة الذين طلبوا تفاصيل أكثر عن شخصية هذا البطل الحسيني رضوان الله تعالى عليه مع الشيخ الغزي. أعود بالأسئلة إلى أخي أبو حسنين، وماذا في جعبتك؟
شكرا دكتور. سماحة الشيخ، من بين الأسئلة اللي انتقيتها هو مضى عام على فتوى الجهاد الكفائي للسيد السيستاني، وهناك من يقول لو لم تكن هذه الفتوى لكان أفضل ويشكك فيها، علما أن هؤلاء المشككون هم من الوسط الشيعي. لا أعلم، يعني الأخ السائل هل هو مستاء من هؤلاء المشككين وغير ذلك؟ أنا طرحت السؤال كما ورد، ما هو تعليقكم على ذلك؟
هو في الحياة يعني لن تجد اتفاقا في أي قضية من القضايا، خصوصا نحن في يعني في واقعنا الشيعي على مستوى المؤسسة الدينية أو على مستوى المؤسسة السياسية في الجو الشيعي. ممكن قضية تجد أناس يقولون عنها بيضاء ثم يختلفون في درجة البياض، ومجموعة أخرى يقولون هذه سوداء ثم يختلفون في درجة السواد، مجموعة ثالثة يقولون لا هذه بين السواد والبياض ويختلفون في الدرجات أيضا. هذه القضية قضية التعدد الرؤى وتعدد الأفكار والآراء قضية موجودة مطروحة، خصوصا في القضايا الدينية في القضايا السياسية. أما إذا تسألني أنا أقول ليست الفتوى يعني كما تقول بأنها ربما ليس لها فائدة، أنا أقول أصلا الفتوى جاءت متأخرة، يعني كان المفروض أن الفتوى تصدر قبل هذا التاريخ، وإلا لا إشكال في صحة الفتوى. ويبقى حتى لو جاءت متأخرة العمل الصحيح يبقى صحيحا حتى وإن تأخر زمانا. المفروض برأيي، قد يوافقني البعض قد يخالفني، هذه قضية رؤى وآراء. لو أن مثل هذه الفتوى سواء صدرت من السيد السيستاني أو من غيره من مراجع الطائفة، أن هذه الفتوى كان الأليق بها أن تصدر حينما فجر حرم العسكريين، لأنه بتفجير حرم العسكريين إذا كان هناك ما يسمى بالخطوط الحمر، يتحدثون في الإعلام عن خطوط حمر، لا أدري هي في أي مكان موجودة ولكن يتحدثون عن خطوط حمر، إذا كان هناك خطوط حمر فهل بقيت خطوط حمر بالنسبة للشيعة بعد تفجير حرم العسكريين؟ لم تبقى خطوط حمر، لا أدري هو توجد خطوط حمر أو لا، ولكن هكذا يقولون. فإذا كان هناك خطوط حمر يعني حرم العسكريين وبيت الإمام الحجة عليه السلام هذا خط أحمر مشمول بالخطوط الحمر أو لا؟ فإذا كان مشمول بالخطوط الحمر فما الذي حدث بعد تفجير العسكريين؟ لا شيء، كان هناك يعني موقف بشكل عام من المؤسسة الدينية من المرجعيات. قطعا أنا هنا لا أطالب يعني من المرجعية أو من المؤسسة الدينية أن تشهر سيوفها، لكن لابد أن يكون هناك الموقف الذي يتناسب مع هذه الكارثة. بعد أن فجر حرم العسكريين ولم يكن هناك شيء، سقطت هيبة الشيعة بتمامها وكمالها، أصلا داسها القوم بأحذيتهم، لم يبقى للشيعة من هيبة. إذا كان هناك هيبة معنوية للشيعة، وأتحدث عن شيعة العراق، إذا كان هناك من هيبة انتهت هذه الهيبة. بدأوا بقتل الشيعة والتوصيات من المرجعية، من الحكومة، من الأحزاب الشيعية، الهدوء، عدم الرد. قد نجد لذلك مبررا، والحقيقة لا مبرر له، ولكن قد نجد لذلك مبررا. لكن بعد الاعتداء على حرم العسكريين لا يوجد مبرر. الآن المشكلة الموجودة هي من آثار تلك القضية. يعني الآن مشكلة الشيعة في العراق، هل هي داعش؟ هذا العنوان الظاهر على السطح. مشكلة الشيعة في العراق هم السنة، المشكلة فيما بين الشيعة والسنة، ليس فيما بين الشيعة وداعش. داعش هم رأس الحربة، داعش رأس الحربة. ماذا تريد أن تسميهم؟ قوات النخبة؟ قوات النخبة. داعش قوات النخبة للسنة. هذا الكلام الصحيح والصريح من دون مجاملات. أنا هنا أقول القول الذي يخاف الآخرون أن يقولوه، هذا هو القول الذي يخاف الكثيرون أن يقولوا. وبالمناسبة أكثر الشيعة في العراق يعلمون الحقيقة هي هذه. الشيعة في العراق أكثرهم، إن لم يكن الجميع، يعلمون أن الحقيقة هي هذه التي أقولها. السنة كيف تجرأوا على الشيعة؟ تجرأوا على الشيعة حين داسوا بأحذيتهم على ما سموها بالخطوط الحمراء، ولم يكن هناك أي موقف. لذلك تكرر الاعتداء على الحرم المطهر، الحرم المهدوي، الحرم العسكري، تكرر الاعتداء أكثر من مرة. وبالمقابل نفس المؤسسة الدينية، نفس المؤسسة الإعلامية الشيعية غطت على الاعتداءات، ما تحدثت ونشرت هذا في الإعلام، الاعتداءات المتكررة بعد ذلك. مثل ما سيد الشهداء صلوات الله عليه كان يحدث الناس بأنهم إذا قتلوني لا تبقى حرمة لأحد بعد ذلك، نفس العملية حينما اعتدي على حرم العسكريين وبيت الإمام الحجة عليه السلام ما بقيت حرمة لأي شيء في الجو الشيعي، سقطت الهيبة الشيعية بالكامل. أنا أقول يعني هذه الفتوى التي جاءت متأخرة، مواقف الحشد الشعبي والدماء التي سالت منهم، ربما أعادت شيئا من تلك الهيبة الشيعية التي فقدت بالاعتداء على الحرم المطهر. يعني هذه الفتوى والحشد الشعبي بتضحياتهم ربما أعادوا شيئا من تلك الهيبة التي لا أعتقد أنها ستعود بكاملها. أنا في تصوري يعني سقوط الهيبة الشيعية عقوبة للشيعة حينما بقوا في موقف فاضح من دون أي برنامج. هذه قضية استراتيجية كبيرة، الاعتداء على حرم العسكريين، ولكن لم يكن هناك أي نوع عمل على الأقل توظيف هذه المصيبة، على الأقل توظيف هذه المصيبة بالإعلام. لم توظف، حتى لم توظف في الإعلام. ومرت هكذا القضية وكأنها يعني حادث تفجير في أي ساحة أو في أي جراج من الجراجات. فسقطت الهيبة الشيعية. لكن هذه الفتوى حينما صدرت وما ترتب عليها من أثر عملي في الحشد الشعبي، أقول ربما أعادت شيئا من الهيبة الشيعية التي فقدت حين داس القوم على الخطوط الحمراء بأحذيتهم وعبروها. ومع ذلك والخلاف داخل الجو الشيعي أعتقد في كل شيء، ليس فقط على هذه الفتوى، موجود الخلاف على كل قضية. يعني هذا ما أستطيع أن أقوله جوابا لهذا السؤال. إذا كان في بالك شيء آخر فأنا في رسم الخدمة.
سمعت الشيخ، ليس في بالي إلا الأسى الكبير على هذا الموقف المتخاذل مع الأسف. أعود لأخي أبو زينب.
وهذه المرة دوري حاجة أبو حسنين. مولاي، هناك تساؤلات عديدة حول موضوع عقيدة الرجعة، والسؤال الذي بين يدي هو حول الدليل القرآني لهذه العقيدة، عقيدة الرجعة في الفكر الشيعي.
الحديث عن الرجعة من القرآن الكريم حديث طويل، أنا سأجيب وسأتناول شطرا من الجواب. القرآن الكريم تحدث عن الرجعة كثيرا كثيرا جدا. الذين يتصورون في الوسط الشيعي من أن القرآن لم يتحدث عن الرجعة، السبب أنهم أزاحوا أحاديث أهل البيت في فهم القرآن. حين أزاحوا أحاديث أهل البيت في فهم القرآن وأخذوا من المخالفين، اعتمدوا المنهج الذي عليه مخالفو أهل البيت في التفسير، فجاء القرآن وكأنه لا يتحدث عن الرجعة بشكل واسع ومضطرد. القرآن تحدث عن الرجعة على نحو المفهوم، وتحدث عن الرجعة على نحو المصادق، تطبيقات عملية. على سبيل المثال، مثلا إذا ما ذهبنا إلى سورة النمل وإلى الآية 83 من سورة النمل، ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. وهذه الآية استدل بها أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، استدلوا بها وأوردوها دليلا لمن سأل عن الرجعة. ويوم نحشر من كل أمة فوجا، بادئ ذي بدء نحن نتحدث عن الرجعة، عن أي رجعة نتحدث؟ دعني أوضح في البداية بشكل مجمل، لأنه هناك أكثر من مرحلة منصورة للرجعة. هناك مجموعة من الناس في رواياتنا ترجع قبل ظهور الإمام الحجة، وهذه عدة من العلامات. هذا الكلام المشهور: العجب، كل العجب بين جمادى ورجب، أو بين جمادي ورجب. وهذا المعنى مذكور في جملة علامات الظهور. لما يسألون الأئمة ما هو هذا العجب، الأئمة يتحدثون عن خروج أموات من قبورهم أحياء، وهذا العجب. هذه الكلمة تتردد كثيرا على الألسنة: العجب، كل العجب بين جمادى ورجب، بين جمادي ورجب. لما يسألون الأئمة يقولون أموات يخرجون من قبورهم أحياء، هذه رجعة. رجعة لأناس يخرجون مع الإمام حين ظهوره، وهذا الذي يقرأه الشيعة في دعاء العهد: فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني، شاهرا سيفي، مجردا قناتي، إلى آخره. هذا الذي يقرأ في الأدعية، كان في دعاء العهد أو في بقية الأدعية والزيارات. هناك رجعة تكون بعد استقرار حكم الإمام، وهو على سبيل المحاكمة، بحيث الأئمة يحضرون، وكل الذين وقفوا في وجوه الأئمة يحضرون. في روايات مفصلة عن هذا الموضوع. هذه كلها يمكن أن تسميها بمقاطع من الرجعة، رجعة جزئية. الرجعة التي نتحدث عنها في الزيارات: مؤمن برجعتكم، مصدق بإيابكم، مصدق برجعتكم، هذه المعاني التي تتكرر في الزيارات، هذه تتحدث عن دولتهم بعد انتهاء الحكم المهدوي الأول. يظهر الإمام، يبدأ الحكم المهدوي الأول، إذا انتهت فترة الحكم المهدوي الأول تبدأ الرجعة. بالنسبة لنا، الأئمة ما ماتوا حتى يرجعون. أمير المؤمنين في نهج البلاغة يحدث عن رسول الله: إن ميتنا لم يمت. فبالنسبة لنا، بالنسبة للآخرين لا شأن لنا بهم، نحن نتحدث عن عقيدتنا. بالنسبة لنا، الأئمة ما ماتوا حتى يرجعون. حين نتحدث عن الرجعة نتحدث عن الشيعة، عن الناس. ليس فقط الشيعة يرجعون، رواية تتحدث عن أناس محضوا الإيمان محضا، وعن أناس محضوا الكفر محضا. الذين محضوا الإيمان محضا يرجعون، والذين محضوا الكفر محضا أيضا يرجعون. سيقول لي قائل: القرآن الكريم يقول في الآية 30 من سورة الزمر، والخطاب موجه للنبي: إنك ميت وإنهم ميتون. نعم، الآية تقول هكذا، لكن قالت له: إنك ميت، وعزلته: إنك ميت بموتك، كما قال أمير المؤمنين: إن ميتنا لم يمت وإنكم ميتون، وهؤلاء ميتون بموتهم. إنك ميت بموتك وهؤلاء وإنهم ميتون بموتهم. فالآية واضحة، لا تحتاج يعني إلى كلام كثير إذا جمعناها مع حديث أهل البيت، لا على طريقة المخالفين في التفسير التي يفسر بها علماؤنا في أكثر تفاسيرهم رضوان الله تعالى عليه. على طريقة أهل البيت نأتي بهذا الحديث إن ميتنا لم يموت، اجمعه مع هذه الآية، يعني موته شيء وموت هؤلاء شيء. أنا لا أريد أن أفصل كثيرا في هذا الموضوع، هذا موضوع واسع وكبير نتناوله إن شاء الله في البرامج القادمة، ولكن مع جواب السؤال الذي سألته، مع هذه الآية الكلام واضح، ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، يعني حشر للبعض. الإمام يقارن بين هذه الآية وبين الآية التي جاءت في سورة الكهف. الآية التي جاءت في سورة الكهف وهي الآية 47، ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. هذا هو يوم القيامة. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، هذه أحداث يوم القيامة، فلم نغادر منهم أحدا. بينما الآية السابقة في سورة النمل، ويوم نحشر من كل أمة فوجا، هنا في سورة النمل نحشر من كل أمة فوجا، وفي سورة الكهف وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. فهذا الحشر الموجود في سورة الكهف هو حشر ليوم القيامة، لم نغادر منهم أحدا. أما هذا الحشر الموجود في سورة النمل، ويوم نحشر من كل أمة فوجا، هذا حشر لبعض الناس، وفي يوم القيامة الجميع يحشرون. أين يكون هذا الحشر؟ هذا هو حشر الرجعة، لأنه في الرجعة لا يرجع الجميع، من محض الإيمان ومن محض الكفر. أيضا إذا نذهب إلى سورة البقرة، وسورة البقرة هي سورة الرجعة، سورة البقرة كما قلت هي سورة الرجعة. أولا تحدثت عن مفهوم الرجعة في الآية 28، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. يحييكم الثانية في الرجعة، ليس في يوم القيامة، في يوم القيامة ثم إليه ترجعون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، أمواتا يعني قبل أن تخلقوا، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، من أين أصل الإنسان؟ من مواد ميتة، هذه المواد الميتة من التراب. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم فجئتم إلى الدنيا ثم يميتكم ثم يحييكم. هذه الحياة الثانية أين؟ في الآخرة. في الآخرة موجود في آخر الآية، ثم إليه ترجعون. هذه الحياة الثانية في الرجعة، لمن تكتب له الرجعة. هذه هي الآية 28 من سورة البقرة: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. الكلام نفسه هذا يأتي في سورة غافر في الآية 11. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. أمتنا يعني عملية الموت جرت مرتين عليهم. ربما الآية في سورة البقرة: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، كما قلت تراب، التراب ميت، ليس هناك عملية إماتة، يعني حي ويموت، كنتم أموات. لكن هنا الآية صريحة جدا: قالوا ربنا أمتنا اثنتين، يعني عملية التمويت الإماتة جرت عليهم مرتين. أين هذا جرى؟ الإماتة الأولى بعد الولادة وانتهاء العمر، والإماتة الثانية بعد الرجعة. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. وعلى أي حال، لنرجع إلى سورة البقرة التي تحدثت بالمجمل عن مفهوم الرجعة في الآية 28، بعد ذلك تأتينا التطبيقات. بالتسلسل نذهب مع سورة البقرة في الآية 55 وما بعدها: وإذ قلتم يا موسى، والخطاب لبني إسرائيل، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. هذه رجعة واضحة. هؤلاء خيار بني إسرائيل الذين انتخبهم موسى وذهبوا معه إلى الميقات، وطلبوا من موسى أن يسمعوا الكلام الذي يسمعه موسى، فأسمعهم موسى كلام الله، فقالوا نريد أن نرى الله بعد أن سمعوا الكلام. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. حين قالوا هكذا، بعد أن رأوا كل تلك المعجزات من النبي موسى في مصر إلى أن عبروا، وحتى بعد أن عبروا، الله أنزل عليهم الصاعقة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ماتوا جميعا. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. رجعوا إلى الحياة ورجعوا إلى أهاليهم وعاشوا وبقوا مدة طويلة إلى أن ماتوا. هذه رجعة أو ليست رجعة؟ هذا هو القرآن يتحدث، يتحدث عن بني إسرائيل، المجموعة التي انتخبها النبي موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. أيضا في سورة البقرة حين نذهب إلى قصة البقرة، بقرة بني إسرائيل، وكيف أن موسى أمرهم أن يذبحوا بقرة. متى أمرهم أن يذبحوا بقرة؟ كانت هناك شابة غنية وجميلة، وكان لها أبناء عم، رغبت في أحدهم. الاثنان الباقيان حسدوا ابن عمهم هذا، وكيف أن هذه الشابة الجميلة الغنية الثرية فضلت هذا عليهما، فقرر أن يقتل هذا الشاب. وفعلا قتلوه وألقوا به في حي من أحياء بني إسرائيل. وكانت القوانين الموجودة عندهم في شرعتهم، إذا وجد القتيل في حي من الأحياء ولم يعرف القاتل فيتهم الجميع بقتله، يعني تقع المسؤولية على عاتق الجميع، على عاتق جميع أهل ذلك الحي أو أهل تلك القرية أو المنطقة. واختلفوا من القاتل، رفع الأمر إلى النبي موسى، طلب منهم أن يذبحوا البقرة بالتفاصيل المذكورة، أنا لا أريد أن أتحدث عن كل التفاصيل. في الآية 73، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، ادارأتم فيها، هذا الشخص يتهم هذا الشخص، وهذا الشخص يدفع التهمة عن نفسه ويتهم شخصا آخر. ادارأتم يعني تدافعتم فيما بينكم. فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. بأي شيء ضربوا هذا الميت، هذا القتيل؟ فقلنا اضربوه ببعضها، بذيلها، الروايات هكذا تقول. لما ذبحوا البقرة فقالوا ماذا نفعل يا موسى؟ قال خذوا ذيلها واضربوا به هذا الميت، هذا القتيل. فأخذوا الذيل وضربوا به القتيل فقام حيا كأنه لم يجري عليه أي شيء. وقد عاش بعد ذلك طويلا، الروايات تقول رجع إلى زوجته وعاش طويلا حتى شاخ، حتى صار شيخا كبيرا. هذه رجعة أو ليست رجعة؟ هذه رجعة. من الذي سبب هذه الرجعة؟ ذيل بقرة، وذيل بقرة ميتة بالمناسبة، هو الحكمة في ذبحها تكون ميتة، وذبحوها بأيديهم، يعني حتى يكونوا قد تأكدوا من القضية، بقرة وذبحوها بأيديهم. بعد ذلك قال لهم خذوا ذيلها. إذا كان ذيل بقرة قادر على إنجاز عملية الرجعة، يعني ماذا أقول؟ يعني هل أقول بأن محمدا وآل محمد غير قادرين على إنجاز عملية الرجعة؟ إذا كان ذيل بقرة، ذيل بقرة أرجع هذا القتيل إلى الحياة، وعاش، عاش فترة طويلة. ولازلنا في سورة البقرة، نذهب إلى الآية 43 بعد 200. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف ألوف؟ مر علينا قبل قليل الذين ذهبوا مع موسى، كان عددهم مختار موسى من قومه كم؟ 70 رجلا. الذين ذهبوا إلى الميقات كان عددهم 70. الذي قتل في أحياء بني إسرائيل ورجع إلى الحياة بعد أن ضرب بذيل البقرة كان شخصا واحدا. الآن نتحدث عن ألوف. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إذا نرجع إلى روايات وأحاديث أهل البيت، هؤلاء قوم من بني إسرائيل كانوا يعيشون في مدينة كبيرة من مدن الشام، بين فترة وأخرى يحل الطاعون عليهم، مرض الطاعون، فكان الأغنياء يفرون، عندهم أموال وعندهم وسائل نقل وسائل انتقال ويستطيعون أن يذهبوا إلى مناطق أخرى يخرجون، لكن الفقراء يبقون فيفتك الطاعون بالفقراء، يذهب الكثير منهم. بعد أن يرجع الأغنياء فيجدون أقرباءهم الفقراء قد هلكوا، إلى أن أحد المرات قالوا نخرج جميعا الفقراء والأغنياء، يعني كأن الأغنياء تكفلوا للفقراء بأمرهم ومعاشهم. فخرج الأغنياء والفقراء جميعا كما تقول الآية، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، حذر الموت من الطاعون، فخرجوا جميعا إلى أن توسطوا في الطريق. الله سبحانه وتعالى أراد أمرا، أراد أن يبين حقيقة، أنتم تفرون من الطاعون، الموت يحل عليكم في أي مكان. نزل عليهم الموت فماتوا جميعا. الروايات تقول لم يدفنهم أحد، ماتوا في وسط الطريق في الصحراء، تفسخت الأجساد، بقيت عظامهم موجودة على الطريق، فكانت القوافل تكنسها فكنسوا عظامهم وضعوها على جانب، إلى أن مر بهم نبي من الأنبياء، القصة فيها تفصيل، الله أعادهم إلى الحياة، رجعوا إلى الحياة مرة ثانية. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، أحياهم بعد فترة زمانية طويلة. مرت علينا قصة 70 الذين اختارهم موسى، هؤلاء لم يبقوا بعد الموت فترة طويلة، ماتوا ورجعوا إلى الحياة بسرعة. وهذا القتيل الذي ذبحت البقرة لأجله أيضا لم يبقى في حالة الموت فترة طويلة، لكن هؤلاء بقوا فترة زمانية طويلة جدا، بعد ذلك رجعوا بتمامهم، الأغنياء والفقراء رجعوا، المدينة رجعت بكاملها، هؤلاء الذين خرجوا من المدينة رجعوا بكاملهم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. صورة واضحة عن الرجعة. أيضا في سورة البقرة في سورة البقرة والآية 59 بعد 200، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك، ولنجعلك آية للناس. رجع حتى للحمار ورجع حتى للطعام بعد 100 عام، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قصة عزير الذي أماته الله 100 عام، أليس هذه رجعة؟ رجعة واضحة، رجعة صريحة جدا. ونبقى في سورة البقرة في الآية 60 بعد 200، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. والقصة فيها تفصيل مجملها، أخذ 4 أنواع من الطيور مختلفة، أحدها لا يشبه الآخر، ذبحها، وبعد أن ذبحها استخلص لحمها، بعد أن أخذ لحمها هرسها في مهراس، هرسها في مهراس، يعني كما نقول بأننا أخذنا هذا اللحم وفرمناه، والهرس أكثر من الفرم. المهراس هو وعاء خشبي كبير يوضع فيه اللحم ويدق بآلة للدق حتى يختلط اللحم بعضه بالبعض الآخر، يتمازج فيكون لحما مهروسا، يقال له مهراس لأن اللحم يهرس فيه هرسا. يعني 4 طيور مختلفة، مختلفة في الشكل في الحجم، ذبحت أخذ لحمها وهرسه هرسا، والرواية تقول وضعه على رؤوس الجبال، جبال مختلفة، هنا جبل وهنا جبل وهناك جبل، في الروايات قسم هذا اللحم المهروس على رؤوس 10 جبال، ثم طلب من هذه الطيور أن تأتي، وكان قد وضع رؤوس الطيور بين أصابعه، فكانت الأجزاء تأتي وتلتحق بكل رأس من هذه الرؤوس. هذه رجعة للطيور، طيور ماتت وهرست فرجعت. فتجدون أن سورة البقرة تحدثت عن مفهوم الرجعة في الآية 28 كما مر علينا، ثم تحدثت في تطبيقات ومصاديق عديدة واضحة جدا. ذكرت لنا قصة السبعين الذين اختارهم موسى وطلبوا أن ينظروا إلى الله فحلت عليهم الصاعقة وماتوا ثم رجعوا إلى الحياة. الشاب الذي قتله أبناء عمومته وأمرهم موسى عليه السلام أن يذبحوا البقرة وضربوا هذا الشاب القتيل بذيل البقرة فرجع حيا. أهل المدينة الشامية الألوف الذين خرجوا فرارا من الطاعون وبعد مدة زمنية طويلة بعد أن كانت القوافل وكان المسافرون في الطريق يكنسون عظامهم عن جادة الطريق فرجعوا بتمام ما عندهم، رجعوا هم وحيواناتهم، رجعوا هم وجميع الأثاث الذي كان عندهم، رجعوا كما ماتوا، رجعوا على نفس الحالة التي ماتوا عليها. ثم نجد في قصة عزير آية واضحة على الرجعة، بعد 100 من السنين وإذا به يعود وحماره يعود وطعامه يعود، الحمير تعود والأطعمة والثياب وكل شيء. وقصة الطيور مع النبي إبراهيم، ربي أرني كيف تحيي الموتى، عملية رجعة، هذا في سورة البقرة فقط. إذا أردنا أن نتتبع الآيات القرآنية التي وردت في عقيدة الرجعة استنادا إلى ما جاء من أحاديث عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سيطول الحديث، هذا مجرد نموذج. أنا جعلت جوابي في نقطتين، النقطة الأولى تناولت نماذج من الآيات تحدثت عن مفهوم الرجعة، يوم نحشر من كل أمة فوجا، في سورة الكهف حشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. في البداية تناولت هذا الأمر حيث تناول القرآن مفهوم الرجعة، ثم عرجت على المصاديق والوقائع والأحداث التي أشارت إليها سورة البقرة. وأعتقد هذا العدد الكثير من الأحداث في سورة البقرة، هناك أحداث أخرى أنا ما أشرت إليها في سور أخرى موجودة أيضا، وآيات كثيرة وردت عن أهل بيت العصمة، مضمون هذه الآيات بحسب أحاديث أهل البيت هو في الرجعة. يعني إضافة إلى هذه الآيات هناك عشرات وعشرات وعشرات من الآيات القرآنية الكريمة موجودة ومبثوثة على طول الكتاب الكريم تتحدث عن الرجعة. الرجعة عقيدة واضحة وصريحة، فضلا عن الزيارات، فضلا عن الأدعية، فضلا عن الروايات والنصوص التي وردت عن أهل البيت إلى الحد الذي قال الأئمة بأن الذي لا يؤمن برجعتنا فليس منا وليس من شيعتنا. هذا الكلام واضح في كلمات أهل البيت، أن الذي لا يؤمن برجعتنا ليس منا وليس من شيعتنا. وإن شاء الله تعالى في طوايا برامجنا في الفترة القادمة سنتحدث عن هذا الموضوع بشكل أكثر تفصيل وببيان مسهب، وأحاول أن أمر على جميع الآيات التي تحدثت عن الرجعة في الكتاب الكريم.
أحسنتم مولاي، طيب الله أنفاسكم. أحبتي آل محمد، سادتي وموالي، إني مؤمن بإيابكم ورجعتكم، فاجعلوني من شيعتكم. الكلام والسؤال لأخي الحاج أبو حسنين، تفضل.
اللهم أمين. دكتور، سماحة الشيخ، بالأمس كان تفجير الإمامين العسكريين، واليوم الموصل وغير الموصل تعاد كمعسكرات يأتيها الإرهابيين من كل حدب وصوب، ولا هم لهم إلا شيعة أهل البيت. العراق إلى أين؟ وما هو تقييمكم للوضع الحالي للعراق؟
والله يا أبا حسنين، يعني هناك ماذا تسميه، نكتة أو طريفة يتداولها بعض العراقيين، يقولون أنه بعد أحداث 2003 بعد سقوط النظام البعثي في العراق، يقولون كان هناك عراقي يتمشى ليلا في أحد شوارع بغداد، فرجله عثرت بشيء لما أخذ يفحص عن هذا الشيء، فكان هذا الشيء الذي عثرت رجله به كان هذا المصباح السحري، الفانوس السحري المعروف، مصباح السحري لعلاء الدين، فأخذ المصباح، وعادة يعني هكذا يتعامل مع المصباح أن يفركه، ففركه بيده فخرج منه المارد، المارد خرج ووقف بين يدي هذا العراقي، شبيك لبيك، عبدك بين يديك، اطلب ماذا تريد. قال له يعني أنت تعرف الأوضاع هنا، أوضاع تعبانة في العراق، جوازات ما عندنا، فيزا ما ينطونا، قشقشية يردون فلوس هواي، احنا ما عندنا فلوس، والتفجيرات والأمور اللي صارت، أنت الآن تقول لي أطلب، أنا أطلب من عندك تسوي لي جسر معلق بالهواء من بغداد يوصلني إلى تورنتو في كندا، أعبر علي حتى أخلص من الجواز والفيزا والذول القشقشية، أخلص من هاي المشكلة كلها، أنت تقدر كل شيء تسوي، فسوي لي فجسر معلق من بغداد إلى تورنتو، أنا عندي هناك أصدقاء بتورنتو أروح يومهم. فالمارد قال له هذه قضية صعبة، هاي لازم يعني نعبر على المحيط الأطلسي، وهذا شغل هوايبي، هذا يعني هذا جسر معلق بالهواء ونعبر على المحيط الأطلسي إلى أن نوصل لكندا، شغلة كبيرة هذه. قال له زين، أنت إذا هذه الشغلة صعبة، هو أنا أساسا ليش أروح لكندا؟ أنا أروح لكندا لأن هذه الأوضاع هنا تعبانة، المشاكل الموجودة، صلحنا الوضع بالعراق، ما نطلع من العراق، أنت يعني رتب لنا الأوضاع الآن اللي موجودة بالعراق، احنا ما نحتاج بعد نروح إلى كندا. قال له هو أنت الجسر تريد سايد لو سايدين؟ أنا راح أسوي لك الجسر يعني. فهسه أنت تريد من عندي جواب أبو سايدين أبو سايد، شو تريد من عندي؟
لا والله حتى
القضية في العراق أعتقد يعني لا تحتاج إلى تحليل وإلى ذكاء، يعني الواقع هو يتحدث عن نفسه بنفسه. الذي تراه أنت هو هذا العراق. لا أعتقد أن شيئا يشير إلى أن الأمور ستتغير. يعني العراق هو هذا العراق، هذه الوضعية التي تراها، لا تصور أن شيئا سيتغير إن لم تكن الأمور تسير إلى الأسوأ. نحن لا نتمنى ذلك، لا نريد ذلك قطعا. هناك قضية مهمة ومهمة جدا، حين أتحدث بهذه الطريقة أو بهذا اللسان، أنا لا أريد أن أقول كما يمكن أن يقول البعض بأن الأوضاع كانت أيام النظام السابق أفضل. لا، لا مقايسة، نحن لا نقايس، أنا لا أقايس. على الأقل نحن الذين انتفعنا من التغيير، الشيعة بشكل عام انتفعوا من التغيير، كلنا، أنا وأنت وأبو زينب، كلنا انتفعنا من التغيير. التغيير الذي حدث في العراق، يعني أنت إذا تريد مني أن أقوم بعملية مقايسة بين الوضع الآن وبين أيام النظام البعثي، يعني لا يوجد وجه للمقايسة، يعني كالمقايسة بين الجنة والنار. الوضع في أيام النظام البعثي كان جحيم بالنسبة لنا، ربما هناك من كان يرى جنته في النظام البعثي، هذه قضية تخصه، كل إنسان يبحث عن مصلحته، ما شأني بمصالح الآخرين؟ لماذا الآخرون يبحثون عن مصالحهم وأنا لا أبحث عن مصلحتي؟ لماذا؟ ما العيب الذي فيه؟ لماذا الآخرون يبحثون عن مصالحهم وأنا لا أبحث عن مصلحتي؟ حين أتحدث عن مصلحتي لا أتحدث الشخص، يعني أتحدث أقول يعني الشيعة حين يبحثون عن مصالحهم لماذا يكون فيهم عيب، والآخرون حين يبحثون عن مصالحهم لا يكون فيهم عيب؟ قطعا التغيير الذي حدث في العراق في سنة 2003 نقل الأوضاع من جحيم قاسي إلى جنة رغم كل هذه المشاكل، لكن نحن لا نتحدث بهذا الشكل. هذا المنطق يعني ليس هو المنطق الذي يجب أن تستمر عليه الحياة. صحيح كانت فترة قاسية تخلصنا منها، انتقلنا إلى فترة جديدة، فترة أفضل، لكن لا يعني أن هذه الفترة الأفضل تنتكس بشكل آخر بغير الشكل الذي كانت منتكسة في أيام النظام البعثي. الأوضاع كما تلاحظ أوضاع سيئة، لكنني يعني أقول يعني من يريد أن يقرأ الساحة العراقية يجد أن الأكراد هم أصحاب الورقة الرابحة. الأكراد عندهم ليلى الكردية يغنون عليها ويدبكون الدبكة الكردية ويغنون على ليلى الكردية، وهذا من حقهم. السنة أيضا يغنون على ليلى السنية، الشاعر يقول كل يغني على ليلاه من طربي، ليلى من الناس أم ليلى من الخشب، كل واحد يغني على ليلى، كل يغني على ليلاه من طربي، ليلى من الكرد أو ليلى من العربي، العرب السنة. الشيعة لا يغنون على ليلى الشيعية، يغنون على ليلى العراقية التي لا وجود لها. الأكراد يغنون على ليلى الكردية، السنة يغنون على ليلى السنية، الشيعة تركوا ليلى الشيعية يا أسفي عليها، ويغنون على ليلى العراقية. يقولون ليلى بالعراق مريضة فيا ليتني كنت الطبيب المداوية. الشيعة يغنون على ليلى العراقية التي لا وجود لها. هذه العناوين التي يشحن بها الإعلام الشيعي عناوين فارغة. عنوان الوحدة الإسلامية عنوان فارغ لا مصداقية له. عنوان أنفسنا عنوان فارغ لا مصداقية له. عنوان المصالحة الوطنية عنوان فارغ لا مصداقية له. عنوان أخوان سنة وشيعة هذا الوطن من بيعه، هذه عناوين فارغة يافطات لا حقيقة لها. الوضع الشيعي ضيع ليلى الشيعية، تمسك بليلى العراقية، هذا هو الموجود. ولكن ليلى العراقية لا وجود لها، متبخرة في الهواء. الأكراد حينما يحتاجون يتحدثون عن ليلى العراقية، لكنهم لا يحبونها. هم يغنون على ليلى الكردية والسنة كذلك. الذين يضربون الدفوف ويرقصون لليلى العراقية التي لا وجود لها هم الشيعة فقط. فأنت كيف تستطيع أن تتصور نتيجة واضحة لمثل هذه الأحوال ولمثل هذه الأوضاع؟ لا نستطيع أن نتصور نتيجة واضحة أو صورة واضحة في هذا الجو، جو من الارتباك والاضطراب، جو غير واضح. يعني هناك حركة في الواقع الشيعي، حركة غير مدروسة. أكثر الوضع هو ناتج عن ردة فعل لفعل يقوم به الطرف الآخر. أنا هنا لا أريد أن أقول بأنه على الشيعة أن يسلوا أسلحتهم ويذبحوا الآخرين، أبدا لا أقول هكذا. لكن أقول العمل الصحيح يحتاج إلى منطق صحيح، إلى فكر صحيح. أن يفكر الإنسان تحت هذه المقولة الوحدة الإسلامية، هذا شيء كذب لا حقيقة له. لا يوجد شيء اسمه الوحدة الإسلامية، لا يوجد شيء اسمه أنفسنا، لا يوجد شيء اسمه المصالحة الوطنية، لا يوجد شيء اسمه إخوان سنة وشيعة. هذا الكلام لا وجود له على أرض الواقع. الشيء المنطقي والعملي هو أن الإعلام، المؤسسات الدينية التعليمية الإعلامية السياسية، أن توجه الناس إلى مفهوم هو الشراكة في العيش، إلى مفهوم السلم الأهلي، أننا نشترك في مكان واحد، في بلد واحد، مصالحنا واحدة بغض النظر عن الجانب العقائدي، بغض النظر أني أحبك أو لا أحبك. مصالح، مصلحة، هناك مصلحة. الجميع يريدون أن يذهبوا إلى محل العمل، إلى دائرة الوظيفة، يريدون أن يذهبوا من دون خطر. الجميع يريدون أن أولادهم يذهبون إلى مدارس وينجحون في دراستهم. الشباب يريدون أن يذهبوا إلى جامعات مثل جامعات الدول الأخرى. المريض يريد أن يذهب سواء كان سنيا أو شيعيا، يريد أن يذهب إلى مستشفى آمن، مستشفى متطور. الناس تريد أن تتحرك في تجارتها وفي السوق وفي المصانع بشكل سليم. هذا لا يتحقق إلا تحت ثقافة وإطار فكري وهو وحدة المصلحة. نحن نشترك في المصلحة، نشترك في العيش في مكان واحد. أما هذه المقولات، هذه مقولات كاذبة، هذه ما تحققت في يوم من الأيام ولن تتحقق. لن يكون الشيعة أخوة للسنة بشكل حقيقي ولا السنة يكونون، وهذا من حق الشيعة ومن حق السنة. الشيعة عندهم معتقداتهم والسنة عندهم معتقداتهم، هؤلاء لهم الحق فيما يعتقدون، قناعتهم هكذا أوصلتهم. يعني الدين ليس بالقصر، الاعتقاد ليس بالقصر. أنت لا تستطيع أن تجبر أو تضغط حتى على ولدك، على أقرب الناس إليك، أن تحمله نفس الفكرة التي أنت تحملها. الدين قضية داخلية، قضية وجدانية، عقيدة داخلية، مضمون داخلي. إذا سار المجتمع بهذه الطريقة يمكن، ولكن يعني لا يبدو أن المجتمع يسير بهذه الطريقة. المجتمع لا يسير بهذه الطريقة، لابد أن يكون تثقيف وتعليم وأن يكون إعلام وكل الأمور. يبقى الشيعي كما هو شيعي عقيدته، والسني كما هو، ولكن الجامع المشترك بين الاثنين هو وحدة المصالح وحالة السلم الأهلي التي تعود بالمنفعة على الجميع، على الأفراد، على عوائلهم، على أطفالهم. نتمنى أن تكون الأمور يعني بالشكل الحسن، بالشكل الجميل، بحياة مستقرة، حياة متطورة، لكن يعني ما كل ما يتمنى المرء يدركه، الأمور ليست تأتي بالتمني. الواقع يقول أن الأمور لا تسير بالنحو الصحيح، وحقيقة لا يستطيع الإنسان أن يتفائل. لا توجد أسباب يعني تجعل الإنسان يتفائل.
لو سمحت الشيخ، صور تتكرر كثيرا في المؤتمرات، في الندوات، في اللقاءات الصحفية، اللقاءات الإعلامية، أنه الذين مثلا يرفعون هذه الشعارات التي ذكرتها أنت الآن، الكثير من الناس مثلا من الجلوس من الحضور ينتقدون ويقولون مثلا هذه الشعارات يعني لم تجلب لنا إلا كثير من الضحايا، إلا مزيد من الضحايا. هم يقولون يعني عملنا هذا يحد قليلا من خطر الطرف الآخر. هل هناك نسبة من الصحة ولو حتى أقل من 1% لهذا التبرير؟
على أرض الواقع لا نرى ذلك. يعني نحن الذي نرى على أرض الواقع يعني لا يوجد أي أثر لهذا الادعاء الذي يعني أنت ذكرته. لا نلمس شيئا على أرض الواقع من هذا. يعني كما قلت قبل قليل، أنا أتحدث هنا بالكلام الذي ربما يحب الكثير من الشيعة أن يقولوه ولكن يخافون. الكثير من الشيعة يحبون أن يسمعوه ولكن لا يسمع. هذه حقائق. يعني السنة في العراق، السنة في العراق لا يستطيعون أن يتصوروا بأن الشيعة لهم حصة كبيرة في الحكم. هذه القضية السنة لا يستطيعون أن يتعايشوا معها. هذه حقيقة. هذه الحقيقة لماذا لا تطرح على بساط البحث بشكل واضح وتطرح في الإعلام حتى الشيعة يعرفون هذه الحقيقة والسنة يلتفتون؟ ربما حينما يكثر الحديث فيها وحينما يكثر التحليل والكلام حولها في الإعلام وفي التعليم، ربما يتراجع السنة عن هذا التصور. التصور الموجود عند السنة أن الحكم لا بد أن يكون لهم. اللطيف في الأمر وليس لطيف ولكن هكذا يقال، اللطيف في الأمر أن السنة ليس فقط لا يريدون أن الشيعة يحكموا ولهم حصة كبيرة في الحكم. يعني أنت لو تقول للسنة أنتم احكموا أنفسكم والشيعة يحكمون أنفسهم، هم لا يقبلون، يريدون أن يحكموا والشيعة يبقون تحت حكمهم. هذا الواقع الموجود، الواقع الموجود هو هذا. حين ينادون بوحدة العراق، بوحدة العراق لا يتحدثون عن كردستان، يتحدثون عن المناطق الشيعية يريدونها أن تحكم من قبلهم ويبقى الشيعة محكومين. هذا هو الموجود في الثقافة السنية، وهذا الأمر يعني معشعش في أذهان الموجودين في الحكم الآن. تجده نائبا لرئيس الجمهورية أو نائبا لرئيس الوزراء أو نائبا لرئيس البرلمان أو وزيرا في الوزارة الفلانية وفي الوزارات السيادية، وتجده رئيسا للجنة الفلانية المهمة في البرلمان وإلى آخره. في نفس الوقت الفكر الموجود في مخه هو هذا، يعني الفكر الذي عشعش في دماغه هو هذا الفكر، أن الشيعة لا يحق لهم أن يقتربوا من دوائر الحكم، الحكم للسنة. أحد القيادات السنية كان برنامج في البغدادي، ماذا كان يقول؟ يعني بعد جدل من مجري البرنامج آخر شيء قال يا جماعة زولية يعني فراش، قال زولية يعني سجادة، باللهجة العراقية زولية يعني سجادة، ربما هناك من غير العراقيين يسمعونني الآن. قال زولية أنت تدوس عليها برجلك 30 سنة الآن تتغطى بيها؟ بالنسبة له حقيقة كلام منطقي، يعني الرجل منصف صحيح، وله هو الآن متغطي بيها لكن يبدو ساد خشمة، يبدو الآن يعني ساد خشمة يعني ساد لأنفه، يبدو هو الآن متغطي بيها، يعني هو موجود الآن في الحكومة لكن حتما ساد خشمة متغطي بهذه الزولية. فيعني كلام منطقي بالنسبة له منطقي صحيح، زولية أنت تدوسها 30 سنة في حذائك الآن تأتي تتغطى بها؟ أنا هذا الكلام ذكرني بكلام سمعته من صدام حسين في أحد المؤتمرات أيام الحرب العراقية الإيرانية، حينما كان كلام يدور حول وقف إطلاق نار السنوات الأخيرة، فأحد الصحفيين سأل صدام قال يعني إذا صار وقف إطلاق نار ترجعون العراقيين المسفرين الذين سفرهم صدام في بداية الثمانينات؟ قال ترجعون العراقيين المسفرين؟ ماذا أجابه صدام؟ قال أنت شايف واحد يطلع زبالة من بيته ويرجعها؟ هذه زبالة طلعناها من البيت شو رجح؟ المنطق هو يعني هذا المنطق، ماذا يختلف عن هذا المنطق؟ يعني هذا منطق الزبالة الذي صدر من الزبالة، ماذا يختلف عن منطق الزولية؟ منطق الزولية والزبالة منطق واحد، هو هذا المنطق نفسه. الشيعة متى يعون لا أدري، أو أنهم يعون ويتجاهلون لا أدري. القضية يعني الحقائق يعني واضحة صريحة جدا، لكن نحن نجد الأمور والحركة بشكل آخر، مع أن هذه الحقائق التي أشرت إليها حقائق محسوسة، حقائق ملموسة. يعني هذا الشعار الذي كتبه صدام في الانتفاضة على الدبابات مكتوب أنه لا شيعة بعد اليوم، هو الآن نفس الشيء، هو الآن يطرح في بشكل عملي، يراد أن يطرح. صحيح لا يستطيع أحد أن يعني يلغي الشيعة، كما أن الشيعة لا يستطيعون أن يلغوا السنة، هذه حقيقة. الشيعة باقون في العراق من أول، هم في العراق وباقون، والسنة كذلك. لا يمكن للشيعة أن يلغوا السنة، ولا يمكن للسنة أن يلغوا الشيعة، لكن القضية تحتاج إلى منطق المصلحة، تفكير يكون بالمصلحة. بعبارة أخرى، يعني ما يصطلح عليه في عالم السياسة المنطق البراغماتي. من دون المنطق البراغماتي يعني ما أعتقد أن هذه كذبة، هذه وحدة وطنية والعراق، وهذا كلام، هذا كلام كاذب لا حقيقة له. أين هو هذا؟ لا وجود له، لا وجود له عند نفس الذين يتحدثون به، لأن الذين يتحدثون به يتحدثون في أمام الناس شيء، ووراء الشاشات يتحدثون بشكل آخر. قبل فترة لما بدأت الحملة ضد داعش، كان هناك برنامج على قناة الحرة، وأعتقد كان برنامج اسمه أعتقد بالعراقي، أعتقد كان هو هذا البرنامج عنوانه بالعراقي، كان مجموعة من أعضاء البرلمان، بعضهم من قائمة أياد علاوي، البعض من التيار الصدري، من عدة أطراف، أطراف دينية سنية، مجموعة من الأشخاص. وكان الحوار يدور حول دخول التحالف الدولي، دخول الأمريكان إلى المعركة مع داعش، وفي وقتها كان الحكومة المحلية في الأنبار تطالب بتدخل الجيش الأمريكي، وأعتقد أنتم سمعتم هذه التفاصيل. فالكلام يدور في البرنامج في هذا الجو، أنه في الأنبار يطالبون بتدخل الأمريكان، وفي البرلمان هناك صيحات وما بين مؤيد ومعارض. حقيقة الشخص الذي كان من جماعة أياد علاوي يتكلم بصراحة، لأن الموجودين من التيارات الدينية، يعني جماعتنا ربعنا، كانوا يتكلمون بالمصطلحات الوطنية ووحدة العراق وقوة العراق وحضارة العراق ومن هذا الكلام. فهذا ما تحدث، فمجري البرنامج قال أنت ما تقول؟ قال ماذا أقول؟ قال يعني أعضاء البرلمان حينما يخرجون على الشاشات وأمام الصحفيين ينددون بالتدخل الأمريكي ويتحدثون، والأمريكا لا تأتي بقواتها إلى العراق، والعراقيون قادرون على القضاء على داعش ومن هذا الكلام. قال لكن بعد ذلك لما نجلس في الكافتيريا أو مكان آخر يقولون أفضل حل أن الأمريكان يأتون يدخلون في القضية، ليس لها إلا الأمريكان. كيف تفهم هذه القضية؟ طبعا الجالسون ما ردوا عليه، جالسون في البرنامج ما ردوا عليه. لما نجلس في وراء الشاشات في الكواليس الحديث يكون بطريقة أخرى بالضبط، عكس الذي يطرح على الشاشات. طبعا هذه القضية أنا أعرفها، يعني إحنا أولاد القرية وكل من يعرف خير، يعني هو هذا الشخص حتى لو لم يقل هذا الكلام نحن هذه القضية نعرفها، شنشنة أعرفها من أخزمي، هذه قضية نحن نعرفها، هو الجو في الأحزاب الدينية هكذا تسير الأمور، ليس اليوم من البدايات حتى في زمن المعارضة، ما يطرح في الجو العام شيء في الجلسات الخاصة يطرح شيء ثاني، وهذا هو الساري الجاري في الواقع، الأمور هكذا تجري. في مثل هذا الجو تكون عملية التشخيص صعبة جدا، إذا كان في بالك أو في بال أبو زينب شيء آخر أنا أسمع منك.
أعود بالسلم بيد أبو زينب، ما أدري لأن هو يعرف الوقت ولا.
أحسنتم مولاي، أشكرك شكرا جزيلا على إجاباتك لهذه الليلة، ونشكر الأخ أبو حسنين، وإن شاء الله نأتي بجعبة جديدة من الأسئلة في حلقة قادمة نطرحها بين يديك للإجابة عليها إن شاء الله.
أسأل الله التوفيق لي ولكم.
شكرا مولاي.